الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان الدين هم بالليل ومذلة بالنهار وفي النهاية ذل واستعمار. تحضرني هنا حكاية من تجارب حياتي، فقد كنت مع زميل نقوم بسكرتارية مدير بنك التسليف الزراعي، وكان إداريا زراعيا وباشا عظيما، فألح عليه أحد كبار عملاء البنك في أن يضم ابن أخيه إلينا، ففعل بعد إلحاح، وأتى هذا الشاب ووضعوا له مكتبا معنا، ولما لم يكن له عمل فقد ظل يوما بعد يوم يروح ويغدو دون أن يصنع شيئا. وأخيرا دخل الباشا وشكى له الأمر وطالب بتقسيم عمل اثنين على ثلاثة، فقال له الباشا: تريد عملا؟ قال: أجل، فلهذا أتيت، وإن نفسي لتمل وأنا جالس دون عمل طوال النهار. قال له الباشا: عد إلى مكانك فسأجد لك عملا. وفي اليوم التالي صدر قرار بتعيينه كاتبا في شونة البنك في دسوق، وأسرع يشكو لأبيه، فكان رد الباشا المجرب: هذا ما عندي، فأنا لا أستطيع تقسيم عمل السكرتارية، فلا شيء يفسد الأعمال مثل تجزئتها قطعا بين عدد كبير من الموظفين، فهذا تفتيت خطر للمسؤولية، فإن كان ابن أخيك يريد عملا فقد عيناه حيث العمل، وإن كان يريد عبثا فلسنا بحاجة إلى عبث. وقد قلت في الفصل السابق إن المؤسسة المالية الإسلامية ينبغي أن تكون رمزا على الجدية والكفاءة والتقدم في إدارتها، لأن الحقيقة هي أن أغلى الموظفين هو الموظف غير الكفء أو غير المؤهل وغير المدرب، ولو كان راتبه 10 جنيهات في الشهر، لأن ضرره لا يقتصر على قلة أدائه، بل إن ضرره الحقيقي يكمن في الخسائر التي يسببها بإهماله وغبائه وجشعه وسوء معاملته للناس. ومن أعجب ما أذكره أنني نادرا ما أتلقى خطابا محترم الهيئة من إدارة حكومية، ومن المستحيل أن أتلقى من الحكومة خطابا خاليا من الأخطاء والكشط حتى لو كان 4 سطور. وكل الإدارات في الدنيا تعلمت كيف ترسل مكاتبات محترمة ولو في الشكل، إلا حكومتنا هنا. وفي كل بلاد الدنيا تتفنن إدارات العلاقات العامة في عمل أشكال الخطابات وورق المكاتبات واختيار الآلات الكاتبة، محافظة على الشكل الخارجي للهيئات التي يعملون فيها، إلا إدارات العلاقات العامة عندنا فليست لديها فكرة عن ذلك، وكل عملها يتلخص في أنها إدارات زينة وتعاليق للسيد رئيس المصلحة أو الإدارة أو الهيئة. ولهذا فلا بد أن تجتهد المؤسسات المالية الإسلامية في البعد عن الحكومة، لأن روح العمل الحكومي تتنافى مع روح الإنجاز والخدمة والكفاءة والتقدم. ولكي أضع أمام القارئ خلاصة ما قلته في حلقات هذه الدراسة أقول: إن المؤسسات المالية الإسلامية أولا وقبل كل شيء مؤسسات أخلاقية، أي إنها تقوم على الخير وتعمل للخير، ولهذا فهي تخدم التنمية بعيدا عن مظنات الاستغلال كالربا ونفقات تمويل الديون والنظر إلى الكسب بأي وسيلة، وذلك هو الذي يميزها عن غيرها من المؤسسات المالية، إنها مؤسسات لتنمية المجتمع عن طريق تنمية مدخرات القاعدة الشعبية العريضة. وما دامت المؤسسة المالية الإسلامية لا تعطي أرباحا على أموال المساهمين فيها بل تعطيهم أنصبة من مكاسبها، كل مساهم بحسب ما اشترى من الأسهم، فلا بد أن تكون مشروعاتها مدروسة لمدى طويل قبل أن تفتح الباب للاكتتاب، لأن المساهم فيها يريد أن ينمي مدخراته، وهو لا يعطينا أمواله لكي نجرب بها أو نتلكأ فيها. سيكون التركيز أول الأمر على إنتاج الغذاء، ولهذا فلا بد أن تكون أرض الاستصلاح تحت يدنا قبل أن نبدأ، ولا بد أن تكون كل وسائل الاستصلاح قد درست دراسة دقيقة. وقد قرأت أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية تتجه الآن نحو النهوض بالري بالأنابيب، لأن أثمان المواسير وتكاليف تركيبها وكل المنشآت اللازمة لتشغيلها كالرافعات والدافعات أرخص من الماء الذي ستنقله. وفي المكسيك اليوم مزارع واسعة تبلغ الواحدة منها عشرات الألوف من الأفدنة، تروى بأنابيب تحت الأرض أو فوقها، وكانوا قبل ذلك يروون مزرعة مساحتها 10,000 فدان بمياه سد صغيرة، وكان الري يتم بالقنوات والترع المكشوفة. فلما لجأوا إلى الأنابيب كفت مياه السد لري 10 أضعاف المساحة. ثم إن مقادير الماء حسبت بدقة بحيث لم تتسرب في الأرض مياه زائدة تفسد الجذور وتترسب منها الأملاح وتفسد الأرض، بل لجأوا في بعض الأحيان إلى زيادة انحدار الماء من السد في الأنابيب حتى يتدفق الماء بشدة إلى الأرض، وأذابوا أنواع من المخصبات في الماء فحملها ووزعها على الزروع بشدة جريانه. وقد نشأ عن ذلك فرع جديد من هندسة الري وهو علم القنوات، فصنعوا قنوات بمقاسات مختلفة من فخار البرابخ والمعادن معا، فالأجزاء المصرفية وهي صغيرة تركب عليها فتحات الري في المواضع المطلوبة، وتوضع فيها المصافي التي تصفي الماء حتى لا يتزايد ترسبه ويسد القنوات. وفي هذه الأجزاء المعدنية رقبت طلمبات الدفع أو الرفع إذا اقتضى الأمر ذلك، وللمهندسين مراكز عمل عند هذه الأجزاء المصرفية من قنوات الأنابيب وبرابخ الأنابيب موصول بعضها ببعض بطرق تمكن من فكها واستبدال غيرها بها. فقد دلت التجارب على أن الأنابيب الفخارية لا تعمل بكفاءة أكثر من 5 سنوات، وبعد ذلك يدخلها العطب والرشح وتترسب فيها الشوائب، ويكون من اللازم استبدال غيرها بها. ولكل مزرعة من المزارع قسم علمي تجرى فيه التجارب على كل شيء، على البذور والمخصبات وماكينات الري ومعادنها أو على نسيج برابخ الأنابيب، لأن التنمية ينبغي أن تستمر، وكل جزئية من جزئيات العمل لا بد أن تتطور ليزيد الإنتاج. ويوجه جانب كبير من الدراسات إلى الفلاح وعامل الأرض لأنه هو روح الإنتاج وآداته الأولى. وهذا موضع ملاحظة نلقي بها إلى أصحابنا العاملين في الري والزراعة واستصلاح الأراضي عندنا، فإن عنايتها بالإنسان قليلة، وهي تحسب أن العناية بالإنسان من اختصاص وزارات الصحة والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والقوى العاملة، ويفوتهم أن الزارع والفلاح جزء لا يتجزأ من جهاز الزراعة. وقد فاتني أن أذكر أن الري بالأنابيب قضى على البلهرسيا في البلاد التي أدخلت فيها، لأن البلهرسيا لا تعيش بغير القواقع التي تكتمل بها دورة حياتها، وهذا من مكتشفات النظم الزراعية التي تجريها هيئة الزراعة والصحة العالمية في أمريكا اللاتينية. فهناك طب خاص بالفلاحين إلى جانب البلهرسيا وما إليها من طفيليات، وبفضل النتائج التي يخرجون بها اليوم من تجاربهم لتنمية الأغذية يتطور العلم بسرعة هائلة في كل ميدان. وقد أشرنا إلى اكتشاف نوع الجمال الذي يعطي في اليوم 40 لترا من اللبن، وهذا في ذاته اكتشاف هائل سيكون له آثاره البعيدة على التغذية العالمية، وهذا مجرد مثل لما ينبغي أن نفعله. ومن المؤكد أن المؤسسة المالية الإسلامية إذا سارت منذ البداية على آخر القواعد الإدارية في العمل الزراعي والمكتبي والإداري والحسابي وعلى الأساس العلمي في الزراعة والري واستصلاح الأراضي، فإنها تستطيع دون شك أن تغطي كل حاجاتنا الغذائية في أقرب مدى ممكن. والذين يحاربون البنوك الإسلامية لا يعرفون أي ضرر يلحقونه بأوطانهم، لأنهم بذلك يقفلون علينا الباب الوحيد الذي يمكننا عن طريقه أن نحقق الكفاية الغذائية لأوطاننا، لأن الحكومات وأجهزتها المثقلة بالمعوقات وحدها لن تستطيع تغطية هذه الكفاية. فالنظم الحكومية ليست نظما ادخارية أو تدبيرية، إنها نظم إسراف بل سفاهة في الإنفاق. ويكفي أن تتصور أحمال الموظفين المكدسة فوق كل شبر من مساحة الجهاز الإداري. ويكفي أن عمالنا الزراعيين لن يشتركوا في العمل معنا على أساس أنهم عمال زراعيون، بل سيشتركون في العمل على أنهم شركاء، وبهذا نتخلص ويتخلصون من كل الأعباء الحكومية. فلا تأمينات اجتماعية من النوع غير المعقول الذي يطبقونه اليوم، ولا مدخل لوزارة القوى العاملة عندنا، لأنهم مدام شركاء فستقوم المؤسسة بتدبير العلاج والحماية والمعاشات لهم ولأسرهم، وما داموا يعملون لتنمية أموالهم فسيبذلون أقصى الجهد في العمل والإنتاج. وإذا كنا نشكو من تكاسل العمال الزراعيين وانخفاض نوعيتهم وارتفاع أجورهم، فسيتلاشى هذا كله في المؤسسة المالية الإسلامية، لأن المشاركين فيها شركاء وعمال في آن معا. وليس هنا رئيس ومرؤوس إلا ما يتطلبه العمل من نظام حاسم وصارم، ولا سيادة هنا إلا لصالح المجموع. والفلاح الذي يبيع أرضه أو يحولها إلى أرض مبان لن يجد معنا وسيلة إلى ذلك، لأنه شريك في المزارعة الكبرى وقسيم في كل أرباحها، وهو عضو في الجمعية العمومية التي تقرر إنشاء المدارس والمستشفيات وترعى المدينة التي ستنشئها المؤسسة وسط المزارع. بعبارة أخرى، إن المؤسسة المالية الإسلامية هي بكل صدق الأمل الوحيد الباقي أمامنا للنهوض من وهدات الفقر والحاجة والديون، ولكنها تحتاج إلى جهد أكبر بكثير من الروح التي تسيرها اليوم. إنها ليست في حاجة إلى مجالس إدارة يتربع فيها من يظنون أنهم جهابذة اقتصاد أو فقهاء دين، بل نحن نريد علماء أذكياء مجتهدين يشعرون شعورا عميقا بأنهم يحققون أهدافا خيرة بلا نهاية لأوطانهم. الكفاية الغذائية واستصلاح ومد الرقعة المعمورة وإنشاء المدن الجديدة والنهوض بالعلم، وفوق ذلك فإننا نثبت عن طريقها أننا جديرون بنعمة الإسلام، والإسلام جوهرة لا يستحقها فعلا إلا القليلون جدا منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن المؤسسات الإسلامية تجربة جديدة، وقد قال الدكتور أحمد النجار إننا في بدايات التجربة، وهو على حق. وبدلا من أن نيأس بسرعة ينبغي أن نتذرعها بالنفس الطويل، والنفس الطويل ليس من خصائصنا الخلقية ولكنه من خصائص الخلق الغربي، وهو أساس نجاحه. فالواحد منا يدخل في المشروع اليوم ويريد أن يأكل منه الشهد غدا، أما الغربي فهو يدخل في المشروع ولا يمني نفسه بالشهد إلا بعد سنوات طوال. فلنعمل حسابنا على أن تجربة المؤسسات المالية الإسلامية لن تصل إلى النتائج الباهرة التي ينطوي عليها إلا بعد سنوات طوال. لقد قال الدكتور أحمد النجار، وهو من أحسن من عرفت فهما لطبيعة البنوك الإسلامية، قال: فالبنوك الإسلامية عبارة عن أجهزة تنمية محلية لخدمة القاعدة الشعبية من الحرفيين والمهنيين والمشروعات والصناعات الصغيرة، معتمدة على تنمية مدخراتهم الصغيرة تخفيفا عن كاهل الدولة ومشاركة لها في خططها. فإن ساهمت فيها رؤوس أموال كانت بمثابة السند وخط الدفاع. وهذا الكلام العظيم كفيل بأن يلفت نظر المشتغلين بها والمتشدقين بالكلام الجزافي في الاقتصاديات الإسلامية إلى أن نظرية المؤسسات الإسلامية نفسها ما زالت في حاجة إلى دراسة وتفكير حتى نصل بها إلى الصورة التي تحقق بها أهدافها، وهي صورة أخلاقية أولا ثم عملية في صميمها. وإذا فشلت مؤسسة منها فليس معنى ذلك أن الفكرة كلها خاطئة، بل معناه أننا نجرب من جديد. فما دام الله قد حرم الربا فهو شر وخراب، وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن 9 أعشار الرزق في التجارة، فتكون 9 أعشار الرزق التجارة، لا جدال في هذا ولا شك في ذاك. والتجارة هنا ليست مجرد تجارة البضائع، بل هي كل تبادل خير للمنافع. والله سبحانه وتعالى يسمي الدخول في الإسلام والجهاد في سبيله تجارة. قال جل من قائل في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وبعد، فهذه الآيات الكريمات خير ختام لهذا الكلام الكثير الذي قلته بيانا لمذهب الإسلام في فهم المال والتعامل به. وما أنا من رجال الاقتصاد ولا أنا من فقهاء الدين، وإنما أنا مؤمن أرجو أن يكون الله قد فتح علي بما يجعلني أهلا للانتساب إلى جماعة المؤمنين الذين يشعرون شعورا عميقا بأننا إلى يومنا هذا بعيدون بعدا شاسعا عن فهم طبيعة الإسلام والعمل بها والتخلق بأخلاقها. وقد كانت بداية كلامي خوفا من الديون القومية وتحذيرا منها، فهي إذا استمرت على هذا المنوال أغرقتنا ولا شك. ومن العار حقا أن يطعمنا غيرنا ونحن رجال لنا أجسام وسواعد وبشر لهم عقول. أتدري لماذا يطعم الإنسان دابته؟ لكي يأكلها أو يركبها أو يعيش على خيراتها. ولمثل هذا تطعم أمة أمة أو تقرض أمة أمة، ولا يخارجنك في هذا شك. وقد قال أسلافنا: إن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. ودلتنا تجاربنا التاريخية كما بينت في الفصول الأولى من هذه الدراسة أن الدين طريق مؤكد للذل والتبعية والاستعمار. نص قرار رابطة العالم الإسلامي بشأن المصارف الربوية: بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. القرار 6 بشأن موضوع تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معها وحكم أخذ الفوائد الربوية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في ما بين 12 من رجب إلى يوم السبت 19 من رجب 1406 نظر في موضوع تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معها وعدم توافر البدائل عنها، وهو الذي أحاله إلى المجلس معالي الدكتور الأمين العام نائب رئيس المجلس. وقد استمع المجلس إلى كلام السادة الأعضاء حول هذه القضية الخطيرة التي يقترف فيها محرم بين ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع، وأصبح من المعلوم من الدين بالضرورة، واتفق المسلمون كافة على أنه من كبائر الإثم والموبقات السبع، وقد آذن القرآن الكريم مرتكبيه بحرب من الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، رواه مسلم. كما روى ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. وروى نحوه ابن مسعود. وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد العالم وسياسته وأخلاقياته وسلامته، وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم، وأن لا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث الذي هو الربا من جسم العالم، وهو ما سبق به الإسلام منذ 14 قرنا. ومن نعمة الله تعالى أن المسلمين بدأوا يستعيدون ثقتهم بأنفسهم ووعيهم لهويتهم نتيجة وعيهم لدينهم، فتراجعت الأفكار التي كانت تمثل مرحلة الهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية ونظامها الرأسمالي، والتي وجدت لها يوما من ضعاف الأنفس من يريد أن يقصر النصوص الصريحة الثابتة قصرا لتحليل ما حرم الله ورسوله. وقد رأينا المؤتمرات والندوات الاقتصادية التي عقدت في أكثر من بلد إسلامي وخارج العالم الإسلامي أيضا تقرر بالإجماع حرمة الفوائد الربوية، وتثبت للناس إمكانية قيام بدائل شرعية عن البنوك والمؤسسات القائمة على الربا. ثم كانت الخطوة العملية المباركة، وهي إقامة مصارف إسلامية خالية من الربا والمعاملات المحظورة شرعا، بدأت صغيرة ثم سرعان ما كبرت، قليلة ثم سرعان ما تكثرت، حتى بلغ عددها الآن في البلاد الإسلامية وخارجها أكثر من 90 مصرفا. وبهذا كذبت دعوى العلمانيين وضحايا الغزو الثقافي الذين زعموا يوما أن تطبيق الشريعة في المجال الاقتصادي مستحيل، لأنه لا اقتصاد بغير بنوك ولا بنوك بغير فوائد. وقد وافق الله بعض البلاد الإسلامية مثل باكستان لتحويل بنوكها الوطنية إلى بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا أخذا ولا عطاء، كما طلبت من البنوك الأجنبية أن تغير نظامها بما يتفق مع اتجاه الدولة، وإلا فلا مكان لها، وهي سنة حسنة لها أجرها وأجر من عمل بها إن شاء الله. ومن هنا يقرر المجلس ما يلي: أولا، يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من التعامل بالربا أخذا أو إعطاء والمعاونة عليه بأي صورة من الصور، حتى لا يحل بهم عذاب الله ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثانيا، ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، ويعنى بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته، ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة، ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها، وعدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها وتشويه صورتها بغير حق. ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإسلام، وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي كامل متكامل. ثالثا، يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل والخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ويستغني بالحلال عن الحرام. رابعا، يدعو المجلس المسؤولين في البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا، استجابة لنداء ربهم في قوله سبحانه: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وبذلك يسهمون في تحرير مجتمعاتهم من آثار الاستعمار القانونية والاقتصادية. خامسا، كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعا، لا يجوز أن ينتفع به المسلم مودع المال لنفسه أو لأحد ممن يعول في أي شيء من شؤونه، ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين من مدارس ومستشفيات وغيرها، وليس هذا من باب الصدفة وليس هذا من باب الصدقة، وإنما هو من باب التطهير من الحرام. ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية لتتقوى بها، ويزداد الإثم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج، فإنها في العادة تصرفها إلى المؤسسات التنصيرية واليهودية، وبهذا تغدو أموال المسلمين أسلحة لحرب المسلمين وإضلال أبنائهم عن عقيدتهم، علما بأنه لا يجوز أن يستمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو غير فائدة. كما يطالب المجلس القائمين على المصارف الإسلامية أن ينتقوا لها العناصر المسلمة الصالحة، وأن يوالوها بالتوعية والتفقيه بأحكام الإسلام وآدابه، حتى تكون معاملاتهم وتصرفاتهم موافقة لها. والله ولي التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. توقيع رئيس مجلس المجمع الفقهي عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ونائب الرئيس الدكتور عبد الله عمر نصيف، والأعضاء محمد بن جبير، عبد الله العبد الرحمن البسام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. انتهى الشريط 8 من كتاب الربا وخراب الدنيا، ألفه الدكتور حسين مؤنس، قرأه عليكم محمد عبد العاطي عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.